إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله إلى الفصل الثالث، وهو موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم. تكلمنا في الدروس السابقة عن التحذير من البدع، وتكلمنا عن الأسباب التي أدت بالناس إلى الوقوع في البدع، والحديث الآن عن المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة. يقول: ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها، وإليك نماذج من ذلك. يقول أهل السنة والجماعة يعني ما زالوا من أيام الصحابة رضي الله عنهم وهم ينكرون على المبتدعة ويمنعونهم من مزاولة بدعهم، كما يتضح من الأمثلة التالية. المثال الأول عن أم الدرداء رضي الله رحمها الله. طبعا أم الدرداء مقصود هنا التابعية اللي هي زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه. قالت: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. فهنا سبب غضب أبي الدرداء رضي الله عنه أن الناس غيروا كثيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء. طبعا هنا على سبيل المبالغة، يعني قال لا أعرف فيهم شيئا يعني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا، وهذا طبعا على سبيل يعني المبالغة في الإنكار وكذا، يستنكر ما وقع فيه الناس من مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم قرب العهد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما تقادم الزمان كلما ازداد الناس إحداثا في الدين ومخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. النموذج الثاني عن عمر بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، يعني جلس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مجموعة من تلاميذ ابن مسعود، جلسوا عنه عند باب داره قبل صلاة الفجر ينتظرون خروجه لصلاة الفجر حتى يصحبوه في الطريق إلى المسجد. قال: فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال: يا أبا عبد الرحمن، فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن إني، وهي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: وما هو؟ يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأى أمرا أنكره في قلبه، لكن يعني من احترام علماء الصحابة بعضهم بعضا يعني كان يرى أن عبد الله بن مسعود هو أكبر منه وأعلم منه، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه استنكر هذا الأمر الذي رآه بقلبه، لكن لم ينكر عليهم يعني بيده ولسانه حتى يستشير ابن مسعود في الإنكار عليه. فلذلك يعني جاء إلى بيته وكذا وانتظر خروجه لصلاة الفجر حتى يكلمه في هذا الموضوع في الطريق. فقال: رأيت يعني أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، يعني هذا الأمر هو خير ومع ذلك يعني أنكرته. لماذا أنكره رغم أنه خير؟ لأنه يعني مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو؟ قال: إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى. هذا الأمر الذي أنكره أبو موسى، أنه رأى قوما يجلسون في المسجد ينتظرون الصلاة على شكل إيه؟ حلق، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100، يعني وضعوا الحصى أكواما، كل 100 حصى في كومة كذا، والرجل إيه؟ يجلسون حلقا ورجل يعني بينهم يقول لهم كبروا 100، فيكبرون 100، يأخذون من هذه الحصى 100 حصى، الله أكبر الله أكبر الله، حتى إيه؟ تنتهي الحصى. فيقول هللوا 100، فيهللون 100، هللوا يعني يقولوا لا إله إلا الله 100 مرة فيقولون. فيقول سبحوا 100، فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ ابن مسعود يقول لأبي موسى فماذا قلت لهم؟ فقال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أحب أن يستشير من هو من يراه يعني أكبر منه وأعلم منه، فقال ما قلت لهم شيئا حتى إيه؟ أنتظر رأيك وأستشيرك في هذا، أو انتظار أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يقول ابن مسعود يعني كنت إيه؟ قلت لهم عدوا سيئاتكم، بدل ما تعدوا الحسنات، التسبيح 100 والتكبير 100، التسبيح والتحميد والتكبير، قال يعني أنا ضامن إيه؟ إن شاء الله أنه لن يضيع منها شيء، ما تخافوا على عدها، بس عدوا سيئاتكم، يعني كانت أولى منها. فقال أفلا قلت لهم هذا الكلام؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة أو حلقة من تلك الحلق، سار معه حتى أتوا إيه؟ حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ما وقف عليهم عبد الله بن مسعود وقال لهم ذهب إلى المسجد، يعني قبل صلاة الفجر، ورأى الحلق إيه موجودة قبل الفجر، تحلقوا وبدأوا يسبحون وكذا. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قالوا حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن من ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون وهذه ثيابه لم تبل، يعني لم يصبها البلا، يعني ثياب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تزال موجودة لم تبل بعده، وآنيته لم تكسر، الآنية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيها لم تكسر بعده، هذه كلها كنايات عن قرب العهد، يعني من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم توفي من سنوات يعني معدودات، ثيابه لم تبل بعد وآنيته لم تكسر بعد. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. طبعا هنا إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هؤلاء كان مأخوذا من إيه؟ من كونهم ابتدعوا بدعة إضافية، اللي هي البدعة الإضافية اللي هي التحديدات، يعني يكون أصل العمل مشروعا لكن أدخلوا فيه تحديدات من جهة العدد أو من جهة الوقت أو من جهة الكيفية والصفة وكذا، أدخلوا يعني تغييرات في صفة العبادة أو عددها أو وقتها أو مكانها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هذا مشروع، وقال الله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالمؤمن يشرع له أن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، لكن هم إيه؟ أحدثوا صفة أن هذا التسبيح والتحميد والتكبير يكون على شكل إيه؟ حلق يتحلق الناس ويقودهم واحد إيه؟ بينهم، ويعني أحدثوا أنه يكون بهذا العدد وبهذا الترتيب وبهذه الطريقة وكذا، وفي هذا الوقت بالذات قبل الصلاة في في كل يعني قبل الصلاة يجتمعون في هذه الحلق وكذا، فهنا كان الإنكار عليهم من هذا الباب أنهم أضافوا بدعة إضافية، يعني أضافوا إلى العبادة المشروعة صفات لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مقادير أو كيفيات أو وأوقات أو كذا. فقالوا يا، فلذلك أنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال أنتم يعني على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. قال يعني أمامكم أحد أمرين، إما أنكم أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم أنكم بهذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وأنتم تفعلونه معناه أنكم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاختيار الآخر أنكم تفتتحون باب ضلالة وانحراف عن الحق. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قالوا نيتنا خير وأردنا الخير وقصدنا يعني أن نذكر الله تعالى. قال وكم مريد للخير لن يصيبه. قال وكم مريد للخير لن يصيبه. فابن مسعود قال لهم كثير من الناس يريد الخير لكن لا يصيب الخير، يعني لا تكفي النية الصالحة فقط، بل تحتاج معها إلى علم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون سنيته الصالحة، وكثير ممن يقع في هذه البدع خاصة بدع العبادات وكذا والأذكار كثير منهم يكون صالح النية ونيته الخير ويريد الثواب والأجر وكذا، لكن قلة العلم والجهل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يحدثون هذه الطرق. فقال وكم مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لا يجاوز تراقيهم، التراقي اللي هي الحناجر لا يعني عند موضع الحنجرة كذا، يعني فيقول القرآن يعني يقرؤونه يعني لا يصل إلى قلوبهم ولا يعملون به، يقرؤونه باللسان وأقصى شيء يعني يصل كده لغاية الحنجرة ويتوقف عندها، لا يصل إلى القلوب فيصلح القلوب وينعكس أثر ذلك على الأبدان والأعمال وكذا. فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. ويم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. ابن مسعود رضي الله عنه بفراسته يعني قال لهم ويم الله، هذا يمين يعني قسم معناه وأيمن الله، وأيمن الله يعني كأنه يحلف يعني يمين يمينا بالله. لا أدري لعل أكثرهم منكم، لعل أكثر هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم، انصرف عنهم ابن مسعود رضي الله عنه. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال رأينا عامة أولئك يطاعموننا يوم النهروان مع الخوارج. يعني سبحان الله صدقت فيهم فراسة ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا بهؤلاء الذين كانوا يجلسون حلقا يسبحون ويكبرون، إذا بهم أكثرهم يقاتلون الصحابة مع الخوارج في موقعة النهروان التي وقع فيها قتال بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة يعني بقيادة علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس ومجموعة كبار الصحابة يقاتلون الخوارج الذين كفروا الصحابة وكفروا علي رضي الله عنه وأتباعه، وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. فقاتلوا الصحابة في وقعة النهروان، فكانت بدايتها هذه البدع في الأذكار والأوراد وكذا، ثم يعني ازداد الأمر واتسع حتى وصل إلى أن اعتقدوا فعلا أنهم أهدى من الصحابة وأنهم أعرفوا بالدين من الصحابة ومن علماء الصحابة، وبدأوا يكفرون الصحابة ويقاتلون الصحابة رضي الله عنهم. النموذج الثالث قال جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال من أين أحرم؟ فقال من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه. قال من أين أحرم بالحج والعمرة؟ قال تحرم من الميقات، المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم من عنده. لأهل المدينة حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ميقات ذو الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق حدد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأهل نجد قرن المنازل. لكل أهل منطقة أو جهة من الجهات حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانا معينا، مدينة معينة يحرمون إذا وصلوا إليها. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه. الرجل قال: طيب أنا لي رغبة أن أزداد من الخير، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم أو من مكان معين وأمر بالإحرام منه، طيب أنا عايز زيادة في الأجر، أحرم إيه أبعد من هذا المكان، قبله بمئة كيلومتر ولا 200 كيلومتر ولا كذا، أحرم قبله زيادة في الأجر وزيادة في الثواب. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه. فقال مالك: لا أرى ذلك. قال مالك: لا أرى ذلك. يعني طبعا هذه العبارات عند علماء السلف يعني رحمهم الله كانوا يعني شديد الحذر من استعمال لفظ التحليل والتحريم، يعني يخافون من قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكانوا يخافون يعني من استعمال لفظ التحريم أو كذا، كانوا دايما يعني في الأشياء المحرمة كثير من علماء السلف وكذا يقول أحدهم: لا أرى ذلك، أو لا يعجبني ذلك، أو كذا. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا يعني إذا سئل عن أشياء يعني يرى تحريمها وكذا يقول: لا يعجبني ذلك، أو لا أرى هذا الشيء. وكذلك مالك رحمه الله وغيره من الآن. فقال: لا أرى ذلك، يعني هذا الشيء يعني خطأ ومحرم ولا ينبغي أو لا ينبغي أو كذا. فقال: ما تكره من ذلك؟ الرجل مجادل. الإمام مالك رحمه الله وهو يعني عالم أهل زمانه وإمامهم وكذا قال له: لا أرى ذلك. وهو مصر يقول له: وما تكره من ذلك؟ إيه المشكلة أن الواحد يحرم قبل الميقات يزداد يعني من الأجر والثواب وكذا في نظره؟ فيجادل الإمام مالك رحمه الله يقول له: وما تكره من ذلك؟ إيه المكروه في أن الواحد يحرم قبل الميقات؟ هذا عمل خير وأزداد يعني تلبية وأزداد يعني دخولا في الإحرام زيادة في مكان يعني قبل الميقات، فيزداد يعني زمن إحرامه ويزداد تلبيته. فقال: وما تكره من ذلك؟ قال: أكره عليك الفتنة. قال: أكره عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ يعني الرجل شديد الجدل يعني يقول: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ كيف فتنة؟ أنا ازداد خير أحرم قبل الميقات وألبي وكذا. فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال له مالك رحمه الله: الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أي فتنة أعظم من أنك تعتقد أنك أتيت بعمل أفضل مما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه والعياذ بالله يعني قال له هذه أعظم فتنة، يصيبك عجب وغرور بنفسك وتظن في نفسك أن الله تعالى خصك يعني باكتشاف فضل أو عمل صالح يعني ما أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وصل إليه. انتهى كلامه رحمه الله. قال: هذا نموذج يعني من نماذج إنكار العلماء لأي ابتداع في الدين أو إحداث فيه. فالعلماء يعني كانوا ينظرون إلى البدع ليس كنظري أهل النظرة القاصرة يقولون هذا ازدياد في الخير وهذا يعني عمل صالح وزيادة خير وزيادة أجر، لا، ينظرون إليها على أنها تغيير في الدين وتحريف في الدين. لو كان هذا خيرا لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي بدعة دائما تكون على حساب ترك سنة، لأن السنن النبوية كثيرة جدا، ولو استطاع يعني لا يكاد يستطيع أحد أن يأتي بأبواب السنن كلها. فدائما أي واحد يحدث بدعا في الدين يكون هذا على حساب التقصير في السنن الواردة. الذي يحدث بدعا في الأذكار والأوراد هذا يكون على حساب ترك أذكار الصباح وأذكار المساء وترك قيام الليل وصيام الاثنين والخميس وكذا إلى غير ذلك. يعني أبواب السنن كثيرة جدا، الذي يريد أن يزداد خيرا ويزداد تقربا إلى الله عنده يعني سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يقوم بها على وجهها. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم وكذا، ويعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة أعظم هدي، ومن كان عنده يعني قوة ونشاط ويريد زيادة الأجر يحاول أن يطبق ما يستطيع من هذه السنن، لكن يترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ يحدث في الدين ويغير ويأتي بأشياء لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤدي إلى تغيير الدين. كل واحد يجي يزيد حاجة وينقص، وكل زيادة تؤدي إلى انتقاص من الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يتبدل الدين ويتغير كما فعل أهل الكتاب في دينهم. قال: هذا نموذج ولا زال العلماء ينكرون على المبتدعة في كل عصر والحمد لله. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع. قال: منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم، حيث يوردون شبه المبتدعة وينقضونها ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات. منهج أهل السنة والجماعة كما ذكر هو الإقناع بالحجة والمجادلة بالحجة، يأتون بالأحاديث والآيات الكريمة التي فيها الأمر بالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحذير من الإحداث في الدين والتغيير فيه. وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة. ذكرنا من قبل أن البدع منها بدع في العقائد وبدع في العبادات. بالنسبة لبدع العقائد كهذه الفرق التي ذكرها الخوارج والشيعة والجهمية وكذا، فهؤلاء رد عليهم العلماء في كتب العقيدة، تكلموا عن بدع هؤلاء وحذروا منها، وكذلك ألفوا مؤلفات خاصة في التحذير من بدع العبادات والبدع التي أحدثها الناس في العبادات وفي السلوك والهدي الظاهر وكذا. كما ألف الإمام أحمد رحمه الله كتاب الرد على الجهمية. الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الرد على الجهمية، يرد فيه على الجهمية ويحذر من بدعها. وألف غيره من الأئمة في ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد الدارمي ألف كتابا في الرد على بشر بن غياث المريسي أو كذا، من أئمة الجهمية أيضا والمعتزلة، ورد عليه الإمام الدارمي رحمه الله. وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وغيرهم من الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية. ألف هؤلاء الأئمة كتبا في الرد على الفرق السابقة، وألفوا كتبا أيضا في الرد على القبورية الذين يغلون في القبور ويعظمون الأموات ويعبدونهم من دون الله ويدعونهم ويستغيثون به. وكان كل فئة من أو كل جيل من العلماء يعني يعتني بإنكار البدع التي ظهرت في عهده والبدع التي انتشرت في عهده، يخصها بمزيد عناية ويؤلف كتبا في إنكارها والتحذير منها. وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع فهي كثيرة، منها على سبيل المثال من الكتب القديمة، يعني يقول هناك كتب يعني مخصصة لهذا الغرض، وهناك كتب يعني تتناول مباحث العقيدة بصفة عامة ويكون فيها فصل أو باب في الرد على أهل البدع. فيقول هناك كتب خاصة للرد على أهل البدع، مثل كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي يتكلم فيه عن الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من البدع بشتى أنواعه. ومنها كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءا كبيرا منه. هو موضوع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يعني أساسه في موضوع التحذير من الأعياد المبتدعة، يعني وممن شابهوا المشركين فأحدثوا أعيادا لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فتكلم عن مشابهة المشركين بصفة عامة، ويعني خصص جزءا كبيرا من الكتاب للتحذير من البدع وبيان أن إحداث أعياد لم يحتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من البدع، وتكلم عن البدع وحذر منها. وكتاب إنكار الحوادث والبدع لابن وضاح، كتاب إنكار الحوادث والبدع لابن وضاح، وكتاب الحوادث والبدع للطرطوشي، وهؤلاء كلهم يعني الطرطوشي وابن وضاح من فقهاء المالكية المتقدمين يعني يمكن في القرن الخامس الهجري أو الرابع الهجري. وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، برضو من علماء القرن السادس الهجري كده تقريبا، الإمام أبو شامة رحمه الله المقدسي، كان علماء بيت المقدس من الشافعية، وله كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. ومن الكتب العصرية كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر في مصر، توفي رحمه الله يمكن قبل 50 سنة أو أكثر، وله هذا الكتاب، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع يحذر فيه من البدع، وذكر طائفة كبيرة من البدع العصرية التي يعني أحدثت في هذا العصر في بدع المآتم والعزاء وبدع يعني عند القبور وبدع في غير ذلك من المناسبات، حذر منها وتكلم عنها بشيء من التفصيل. وكتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد ابن أحمد الشقيري الحوامدي، وهذا أيضا من علماء الأزهر القدامى يعني، وتوفي أيضا قبل فترة طويلة رحمه الله، وله هذا الكتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، تناول فيه كل ما يعني ابتدعه الناس في عصره وفي زمنه من بدع في الأذكار وفي الصلوات وفي تلاوة القرآن وفي كذا. ومنها رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، قال: ولا يزال علماء المسلمين والحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات، مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين. يقول يعني لا يزال علماء المسلمين يحذرون من البدع وينهون عنها، وجعل الله تعالى ذلك سببا في يعني تقليل من البدع وفي تفصيل كثير من المسلمين بمضار البدع. يعني لو أن العلماء سكتوا عن ذلك لا استفحل الأمر وظل الناس يحدثون ويغيرون في الدين حتى ينسى الدين الأصلي، ويخترع الناس دينا جديدا مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا يعني من باب الإنصاف وكذا نقول يعني أن أهل السنة والجماعة يعني إنما سموا بهذا اللقب الشريف اللي هو لقب أهل السنة والجماعة لأنهم يحرصون على اتباع السنة وفي يعني والتحذير من البدعة، وفي نفس الوقت يحرصون على الجماعة يعني على اجتماع كلمة المسلمين وأن يكون المسلمون أمة واحدة، لأن دايما يحصل يعني إفراط وتفريط، إما ناس يعني يغالون في جانب اتباع السنة على حساب يعني تفريق المسلمين شيعا وأحزابا، والغلو يعني في مسألة إنكار البدع حتى يعني يأتوا إلى ناس من علماء أهل السنة أخطأ أحدهم في مسألة يسيرة أو وافق مثلا في كلمة قالها أو فعل فعله، وافق مثلا يعني شيئا مما فعله أهل البدع أو كذا، لكن بحسن نية وبسلامة قصد، ويكون الرجل يعني ليس ممن ينتمي إلى هذه البدعة ولا هو يعني ممن ينتسب إليها أو يروجها أو كذا، فيشنعون عليه ويحذرون منه ويضعونه في مصاف أهل البدع، فيعني بزعم أنهم يحرصون على اتباع السنة فأدوا إلى تفريق المسلمين وتشتيت جماهير، ولا يلتمسون عذرا لأحد ولا كذا. وفي المقابل فريق آخر يعني نظروا إلى جانب الجماعة وأخذوا نصوص الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله والنهي عن التفرق والاختلاف. فمن هذا الباب يعني غلوا في هذا الباب حتى تغاضوا عن إنكار البدع وزينوا لأهل البدع بدعهم بدعوة يعني جمع المسلمين وعدم تفريق المسلمين وكذا. أي إنسان يقول لا إله إلا الله مهما أتى بمخالفات أو كذا لا ينكرونها عليه. لكن طريقة أهل السنة والجماعة كما ذكرنا أنهم يحافظون على السنة ويحافظون على الجماعة في نفس الوقت. فيحافظون على السنة أنهم يحذرون من البدع، دائما يحذرون من البدع ومن الأقوال المبتدعة وينكرونها وكذا. لكن في نفس الوقت بالنسبة لمعاملتهم للأشخاص فإنهم يعني يرحمون الخلق وكذا ويحسنون الظن بالناس وكذا. وإذا يعني وقع أحد في مخالفة ينظرون فيه إذا كان يعني رجل من أهل السنة يعني في الإجمال أنه ليس عنده يعني انتساب لا إلى فرقة مبتدعة يعني أو طائفة مبتدعة. الرجل ما قال مثلا أنا جهمي ولا قال أنا معتزلي ولا كذا، إنما يقول أنا من أهل السنة والجماعة مثلا في مسألة ومسائل شابه قول فرقة من هذه الفرق بحسن نية وبحسن قصد، يحذرون من هذه المقالة وينكرونها عليه. لكن هو كشخص يعني يحسنون به الظن ويقولون يعني أخطأ فلان وهو يعني من أهل السنة ولكنه أخطأ في هذه المسألة، ويحذرون من المسألة نفسها، ولكن الشخص يعني يعاملونه معاملة علماء المسلمين ويستفيدون مما عندهم من الخير ويتركون هذا الخطأ الذي وقع فيه. فبهذا يوحدون المسلمين ويجمعون كلمتهم، لكن بدون تنازل عن الحق وبدون تفريط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان مثالا لهذا، يعني كان يرد على الصوفية وعلى الأشاعرة وكذا، وله معهم يعني صولات وجولات حتى إنه سجن بسببهم ووشوا به إلى السلاطين وكذا. كان يرد عليهم يعني على مقالاتهم وكذا، لكن في معاملته معهم كأشخاص كان يتودد إليهم ويزورهم ويحسن إليهم، وحتى من مات منهم كان يصل أهله ويحسن إليهم وكذا. يعني حتى إن رجلا من ألد أعداء شيخ الإسلام هو ابن الوكيل، وألف شيخ الإسلام كتبا في الرد عليه، وكان يعني سبب ابن الوكيل هذا كان سببا في سجن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا. لكن عندما مات يقول ابن القيم يعني جئت إليه أبشره بموت ابن الوكيل وكذا، فزجرني وأنكر عليه، يعني شيخ الإسلام زجره وأنكر عليه وذهب إلى أهله فعزاهم فيه وقال أنا لكم مكانه، أنا لكم مكانه. ذهب إلى أولاده وأسرته وكذا، وأي شيء ينقصكم يعني أخبروني، ويعني يساعدهم ويحسن إليهم وكذا. فهو يعني يرد على بدعته من باب المحافظة على السنة، يعني يكون الرجل يعني لا يجامل، لا يعني كون الرجل مثلا عنده نية صالحة وأخطأ هذا لا يعني أن نجامله فنتنازل عن الحق. فهو يرد على الخطأ الذي أخطأ فيه ويحذر من بدعته، لكن في نفس الوقت أيضا يلتمس للرجل العذر أنه يعني أخطأ عن حسن قصد وحسن نية وكذا، ولا يكون عنده يعني غلو لا في هذا الباب ولا في هذا الباب. وطبعا قبل ذلك يعني نجد علماء التابعين رحمهم الله، طبعا البدع بدأت تظهر في أواخر عهد الصحابة كما ذكرنا. ففي عهد التابعين كان يوجد من علماء التابعين الكبار من يعني وافق قوله قول القدرية أو قول الناصبة أو قول الشيعة أو كذا في بعض المسائل. فكان علماء التابعين يعني يحسنون الظن بهؤلاء ويعني يحذرون من الخطأ الذي وقعوا فيه، لكن لا يهجرونهم بالمرة أو لا يعاملونهم معاملة من كان يعني زنديقا ودخل في الدين بقصد الإفساد فيه وكذا. فيفرقون يعني هناك نوع من الناس مثل الجهم بن صفوان مثلا، هذا الرجل يعني رجل زنديق وضال ويتضح سوء قصده وسوء نيته، وكان قد ترك الصلاة وترك كذا ولا يعرف بالعلم، يعني ليس هو أصلا من أهل العلم من علماء المسلمين مثلا، ولا يعرف بعمل صالح، لا هو متميز يعني في عبادة ولا في عمل صالح ولا في كذا، بل يتهم يعني بالتهاون في الصلاة والتهاون في أمور دينه ليس عنده لا شيء من العلم ولا شيء من العبادة ولا كذا، لكن فقط هو يعني يريد الزعامة والرئاسة، وتزعم فرقة يعني تحدث في الدين وتبتلع فيه وتضل الناس وكذا. فمثل هذا هو الذي كانوا يعني يهجرونه ويعني يعاملونه بزجر وتعنيف وكذا. لكن إذا كان رجل من علماء المسلمين ومن الصالحين العباد وكذا، وأخطأ في بعض المسائل عن يعني حسن قصد وسلامة نية وكذا، فهذا يعني وضعه كان يختلف ويحسنون به الظن، ولكن يحذرون من بدعته. فالقصد يعني التوفيق بين الأمرين، اللي هو أننا يعني نحافظ على السنة وننكر البدع، ولكن في نفس الوقت أيضا نحافظ على جماعة المسلمين وتأليف المسلمين وجمع الكلمة والتماس العذري للمخطئ. قال الفصل الرابع في بيان نماذج من البدع المعاصرة، وهي الاحتفال بالمولد النبوي، والتبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك، والبدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله تعالى. قال البدع المعاصرة كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات وسريان التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، سنن الطريق والسنن الطرق من كان قبلكم. فكما ذكرنا يعني أسباب حدوث البدع، ومنها قلة العلم وكثرة الجهل وكذا، وقال بالإضافة إلى هذا كثرة الدعاة إلى البدع في هذا العصر وتأخر هذا الزمان. كلما تأخر الزمان وبعد عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك مدعاة لحدوث المزيد من البدع. فحدثت يعني أنواع من البدع، ومنها الاحتفال بمناسبة المولد النبوي في ربيعنا الأول، من البدع التي أحدثت في هذا العصر يعني وفي عصور قبله، كما سيأتي يمكن في القرن الرابع الهجري أو بعد الرابع الهجري بدأ إحداث هذه البدعة، اللي هي بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول. قال: وهو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح. يعني أصل مسألة الاحتفال بعيد ميلاد شخص، إحداث عيد في اليوم الذي ولد فيه شخص، هذا من عمل النصارى، كانوا ولا يزالون يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام ويقيمون احتفالا في هذه المناسبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والمسلمون يعني 4 قرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتفل منهم أحد بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ حدوث هذه البدعة بسبب التشبه بالنصارى، قالوا: لماذا النصارى يحتفلون بميلاد المسيح ونحن لا نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فأحدثوا هذه البدعة، وقلنا إن التشبه بالمشركين هذا من أسباب حدوث البدعة. قال: فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلين في ربيع الأول يعني من كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يقيم هذا الاحتفال في المساجد، ومنهم من يقيمه في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضر جموع كثيرة من دهماء الناس وعوامهم يعملون ذلك تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. والغالب أن هذا الاحتفال علاوة على كونه بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من وجود الشركيات والمنكرات. يعني هذا أمر زائد، يعني هو الاحتفال نفسه بدعة لم يكن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبه بالنصارى، وزيادة على هذا أن مضمون الاحتفال يتخلله كثير من الشركيات والمنكرات، كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله، ينشدون قصائد فيها في مناسبة المولد مثل قصيدة البردة يعني للبصيري، وذكرنا أن قصيدة البردة يعني تشتمل على أبيات فيها استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما لي سواك من ألوذ به عند حلول الحادث العمي، يعني إذا حصلت لي مصيبة ليس لي سواك يا رسول الله أستغيث به والعياذ بالله تعالى. فبدلا من أن يستغيث بالله تعالى عند حلول يعني شدة أو محنة، يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأنه يعلم ما في اللوح والقلم، وأن الدنيا والآخرة هما يعني من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ينشدون هذه الأبيات في مناسبة المولد النبوي الشريف، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا هي الآخرة، يقول الدنيا والآخرة هما يعني جزء من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا والآخرة، فماذا أبقى لله سبحانه وتعالى، يعني جعل الدنيا والآخرة يعني من ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزء من جوده، ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول من ضمن علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم ما في اللوح المحفوظ، يعني كل ما في اللوح المحفوظ هذا بعض علم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى. فهذا غلو، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، اللوح المحفوظ هذا كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إلى أن تقوم الساعة، فيزعم أن كل ما هو كائن ما كان وما سيكون مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ أنه مما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا يناقض ما في القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال إيه، قال مثلا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ببعض الرسل أو كثير من الرسل الذين لم يقص الله عليه خبره، بل عن المنافقين الذين كانوا في المدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الله تعالى يقول له لا تعلمهم، إن ما كان يعلم كل المنافقين، وإنما أطلعه الله على أسماء بعضهم، طائفة منهم أطلعه الله عليهم، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة، هؤلاء ليسوا كل المنافقين. ومثلا لما ذكر الله تعالى عن الأمم التي جاءت يعني بعد نوح وعاد وثمود وكذا، قال إيه، لا يعلمهم والذين جاءوا من بعدهم، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبين، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني أمم جاءت بعد عاد وثمود لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ما قال والرسول صلى الله عليه وسلم، لا قال ما يعلمهم إلا الله. الله تعالى أخبر أشياء كثيرة من الأمور الغيبية السابقة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وكذلك من الأمور المستقبلية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء، إنما أطلعه الله تعالى على أشياء معينة محدودة ولم يطلعه على أشياء أخرى، فالذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن هذه القصائد التي ينشدونها فيها كثير من الشركيات والمنكرات، قال كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والإطراء معناه الغلو في المدح. قال وربما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم، لعياذ بالله من ضمن بدع الصوفية وكذا، اعتقادهم أنه عندما يقيمون احتفال المولد النبوي أنهم عندما ينشدون بيتا معينا كذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر في مجلسهم ويصيح فيهم صائح وكذا عند إنشاد هذا البيت، ويقول قوموا كذا، وحضر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقومون جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عندهم وكذا، هم لا يرون أحدا ولا يرون، وهذا من الخزعبلات ومن الإحداث فيه. ومن يحضر احتفالاتهم، ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول. الأناشيد الجماعية المنغمة يعني على سبيل التعبد بها، يعني ليس مثلا يعني نشيدا من باب العادات والتسلية والمزاح ولا كذا، لا، هذا على سبيل التعبد والتقرب إلى الله تعالى، يعني يأتون بأناشيد وينشدونها جماعة يتقربون بإنشادها إلى الله ويتقرب، فهذا من البدع في الدين، يعني إنشاد الشعر وكذا، ومثلا خاصة مثلا عند الأعمال الشاقة وكذا، كان الصحابة رضي الله عنهم ربما أنشدوا بعض الأبيات عند حفر الخندق أو عند كذا، أو للتحميس على القتال التشجيع، لكن ليس على سبيل التعبد، يعني بتلاوة هذا النشيد كما يتعبد بتلاوة القرآن وكذا. فهذا كان السلف ينكرونه، كان الصوفية الأقدمون كانوا يسمونه التغبير اللي هو أناشيد كذا جماعية يتعبدون بها إلى الله تعالى وكذا. بل يعني أيضا من ضمن بدعهم يعني أنهم حتى في هذه الأناشيد التي يقولونها والعياذ بالله تعالى بدأوا يأتون بقصائد الغزل التي قالها بعض الشعراء، يتغزل أحدهم بامرأة يحبها وكذا يتغزل بها ويمدحها والعياذ بالله، فيأتون بهذه القصائد وينشدونها ويقصدون بها مدح الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، ويأتون بمعاني يعني غير لائقة ولا ومعاني يعني في مدح النساء والتغزل بالنساء وكذا، ويدعون أنها قصائد يعني في حب الله تعالى وأن الله تعالى هو المقصود بها، ويستعملونها يتعبدون بها والعياذ بالله، وهذا كله من الإحداث في الدين والابتداع. قال وضرب الطبول، ضرب الطبول أيضا من ضمن البدعة التي أحدثوها أنهم يضربون الطبول أثناء إنشاد هذه الأناشيد. قال وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، عندهم أذكار يعني كل شيخ يخترع لهم أذكارا، يقولون هذه ذكر الطريقة القادرية والطريقة الحامدية والطريقة الكذا، كل طريقة من الطرق لها يعني أذكار خاصة بها أحدثها لهم يعني شيوخ هذه الطريقة وكذا. قال وقد يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش، يعني حتى بعض هذه الاحتفالات يحضرها الرجال والنساء ويختلطون جميعا في الطبل والرقص والغناء وكذا، ويزعمون أنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. قال وحتى لو خلى هذا الاحتفال من كل هذه المحاذير أو من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام وإظهار الفرح كما يقولون فإنه بدعة محدثة، يعني حتى لو كان الاحتفال خاليا من كل المحاذير الأخرى فهو لا يزال بدعة، يعني هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو في حد ذاته بدعة، ولو أضيفت إليه هذه الشركيات والمنكرات لكان هذا زيادة شر على شر، لكن هو الاحتفال في حد ذاته حتى لو خلى من هذه الأمور فهو بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. هم أيضا الذين بدأوا الاحتفالات بالمولد النبوي كانت خالية من هذه المنكرات، ثم لم يزل الناس يحدثون فيها ويزيدون فيها حتى تحولت إلى هذه الصورة المليئة بالمنكرات. وقلنا إنه بدعة لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث متأخرا بعد القرن الرابع الهجري. لماذا قلنا إنه بدعة؟ لأنه شيء يتقرب به إلى الله ولم يكن موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة، وإنما أحدث بعد القرن الرابع، أحدثه الفاطميون الشيعة. قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله: أما بعد فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا. فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون يعني ربما الكلمة غير واضحة، اغتنى بها الأكالون، يعني وشهوة نفس، ربما فيها كلمة فيها خلق. عندكم الشهوة نفس؟ نعم. النسخة هنا فيها خطأ مطبعي، الهاء ناقصة من بعض النسخ يعني. وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، يعني شهوات نفس انهم ايه اجتمعون للمولد في طعام واكل وشرب وشرب ورقص وطبل وكذا، يعني فيها شهوات لنفوس بعض الناس فيحدثون هذه البدعة. قال وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. انتهى كلامه رحمه الله. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده. يعني حتى أيضا هذه مسألة أخرى، يعني في تخصيص هذا اليوم أنه غير ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ليلة 12 من شهر ربيع الأول، بل يعني على حسب الحساب الفلكي كما أثبت بعض العلماء أنه بالحساب الفلكي يستحيل أن يكون يوم الاثنين، يستحيل أن يكون يوم الاثنين في عام الفيل الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في عام الفيل، لكن يوم الاثنين هذا يوافق أي يوم في الشهر لم ينقل إلينا، وبالحساب الفلكي يستحيل أن يوم الاثنين يوافق الثاني عشر، يستحيل أنه يوافق الثاني عشر، لأن قالوا أن يوم الاثنين إما يوافق التاسع أو السادس عشر الثاني، يعني يوم الاثنين كان يوافق يوم الثاني في ربيع الأول أو التاسع أو السادس عشر أو مضاعفات يعني كذا تزيد سبعة، فيستحيل يعني يوم 12 في الحساب الفلكي يعني لا يمكن أن يكون يوم اثنين أبدا، يعني يوم الاثنين إما هيكون 9 أو يكون 16 ربيع الأول في العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون يوم اثنين الاثنين الثاني وربيع، فغير ثابت هذا، بل الثابت أنه يوافق أن اليوم الثاني عشر هذا يوافق يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول، يوم الاثنين في سنة وفاته صلى الله عليه وسلم كانت توافق الثاني عشر من ربيع الأول في العام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا اليوم الذي يحتفلون به على أنه يوم المولد وفي الحقيقة يوافق يوم الوفاة، وأما يوم المولد فلا يمكن أن يوافق يوم الثاني عشر. هذا أيضا يعني نقطة أخرى تضاف يعني إلى مسألة يعني إنكار الاحتفال بهذا المولد. وكون الصحابة رضي الله عنهم لم يعني يعتنوا بضبط يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنهم ما كانوا يعني يرتبون على معرفة يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم يعني شيئا من الأحكام. يعني لو كان مهما أن نعرف اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التحديد لوجود عبادات مرتبطة بهذا اليوم لا نقل إلينا ولا اهتم الصحابة بحساب هذا اليوم وضبطه وكذا، لكن الصحابة ما كانوا يحتفلون بالمولد فما كانوا يعتنون بضبط هذا اليوم ولا يترتب على معرفته شيء. فيقول يعني مع اختلاف ذلك وقع اختلاف في تحديد يوم المولد، أقوال كثيرة متعددة، كل واحد يقول يعني يوم كذا وهذا يقول يوم كذا، تنوعت الأقوال. قال فإن هذا لم يفعله السلف، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا. لو كان الاحتفال بالمولد خيرا محضا لا شر فيه، أو حتى يعني كان خيرا راجحا فيه مثلا بعض الأضرار لكن منافعه أكثر، لاهتم به السلف ولا فعلوه، فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتهى كلامه ببعض الاختصار. يعني الذين يحتفلون بمولد النبوي الشريف إذا سألتهم ما الدافع لكم على هذا يقولون الدافع هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم طيب الصحابة والتابعون كانوا أحب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا ومنكم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم عبروا عن هذا الحب وترجموه في اتباع سنته وطاعة أمره وإحياء سنته ظاهرا وباطنا والجهاد في سبيل نشر دينه وسنته والعناية بالعلم الشرعي الذي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. فهذا هو التعبير الحقيقي عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن تركوا ذلك كله وبدلا من أن يعني يعبروا عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور أخذوا يعبرون عن ذلك بأن يأتوا في يوم واحد من السنة يزمرون ويطبلون ويرقصون وينشدون ويأكلون، وطيلة السنة يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون اتباع سنته. فهذا ليس هو الاحتفال الحقيقي بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد ألف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وحديثة، وهو علاوة على كونه بدعة وتشبها، فإنه يجر إلى إقامة موالد أخرى. يعني أيضا من ضمن مدار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أنه بالإضافة إلى أنه من البدعة ومن التشبه بالنصارى فإنه أدى إلى إحداث موالد أخرى. قالوا طيب إذا كنا نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بالمولد النبوي، فجاء بعضهم قالوا طيب نحن أيضا نحب الصحابة ونحب التابعين ونحب الصالحين، فجعلوا لكل واحد من هؤلاء مولدا يوم ميلاده يحتفلون به، وتحولت السنة كلها إلى موالد ورقص وطبل وأناشيد وطعام وشراب، كل أسبوع مولد الشيخ فلان ومولد سيدي فلان وكذا، ويقيمون الاحتفالات. والمشايخ والزعماء وجاب أهل السياسة وجعلوا لهم برضو عيدا ميلاد الزعيم الفلاني، يعطلون الأعمال في هذا اليوم ويقيمون الاحتفالات وكذا، فيفتح أبواب شر كثيرة. فتحول الدين يعني من دين عمل و يعني صالح وكذا إلى الانشغال بهذه الأمور والاحتفالات وكذا. فالقصد يعني أن هذه البدعة هي نموذج لبدعة من البدع التي أحدثت في أبواب يعني العبادات والأبواب الأعياد وكذا، وكيف حذر العلماء منها وأنكروها. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل ما تبقى من الكتاب بإذن الله، نكمله في الدرس القادم إن شاء الله. لديكم سؤال؟ نعم سبحان الله، يعني إذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه قال هذا في زمنه فكيف لو رأى زماننا هذا؟ يعني لا شك أنه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله. نعم رد البدعة ورد المحدث منها، المحدث البدعة. نعم يعني احنا ذكرنا التحذير من البدعة، وبالنسبة لمن أحدث هذه البدعة فينظر في أمره، يعني يوازن بين حسناته وسيئاته وينظر في أمره. يعني إذا كان ظهر أن الرجل يعني من يعني من أهل العلم، وهو في الأساس يعني من أهل السنة، ولم ينتسب يعني إلى فرقة من الفرق الضالة، ويعني يتبنى هذه الفرقة بآرائها ويدافع عنها وكذا، وإنما هو يقول إنه من أهل السنة، ولكنه يعني أحدث في أمر معين على سبيل يعني بحسن قصد وسلامة نية أو كذا، فإننا نحذر من البدعة وننهى عنها، وأما الشخص فنلتمس له العذر ونقول إنه أخطأ في هذه المسألة، يعني لا نجامله فيقول له إنه أصاب. يعني بعض الناس بدعوة يعني تجميع المسلمين وكذا يقولون هو أصاب، فلا ينكرون البدعة ولا ينكرون الخطأ، وهذا خطأ منهم. وفريق آخر يعني لإنكار البدعة فيطمسون محاسن هذا الشخص الذي أخطأ بالكلية. يعني إذا نظرنا في يعني زمن التابعين نجد أن مجموعة من كبار أعلام التابعين مثل الحسن البصري مثلا وقتادة، الحسن البصري وقتادة رحمهما الله كان يقولان بقول القدرية في بعض المسائل، لكن هما معدودان من أئمة أهل السنة، لكن وافقوا القدرية في بعض المسائل وقالوا فيها بقوله، لكن مع ذلك لم نرى أن علماء التابعين أمروا بهجر الحسن البصري ولا بهجر قتادة ولا ترك طلب العلم على أيديهم أو كذا، إنما كانوا يتعلمون منهم ويأخذون عنهم وكذا. وكذلك هؤلاء كانوا في البصرة، يعني قالوا في زمن التابعين كان كثير من علماء التابعين في البصرة يقولون بالقدر، وكثير من علماء التابعين في الكوفة كان فيهم تشيع، بس التشيع اللي هو ليس فيه بغض أبي بكر وعمر وكذا، وإنما يعني الغلو في علي رضي الله عنه بعض الشيء، تقديم علي رضي الله عنه على غيره وكذا. كذلك مثلا يعني من اتهم بالتشيع مثلا الإمام النسائي رحمه الله والإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله وكذا. وبعدين مثلا التابعون من أهل الشام كثير منهم كان فيهم نصب اللي هو بغض لعلي رضي الله عنه وكذا، فكانوا يحذرون يعني من بدعتهم ويأخذون عنهم ما كانوا فيه من الخير وكذا، يأخذون عنهم العلم وكذا. يعني كثير منهم كانوا في الأساس من أهل السنة ومن أهل الخير، ولكن في هذه المسألة يعني كانوا في قلوبهم شيء على علي رضي الله عنه أو يعني كذا، يعني يحذر من الخطأ الذي وقعوا فيه، لكن كانوا يأخذون عنهم العلم ويأخذون عنه ويجالسونهم وينتفعون بما عندهم وكذا. فالقصد أن هذه البدعة يعني كانت موجودة من زمن التابعين، بدأ يوجد ناس من علماء السنة وأخطأوا في بعض المسائل بسلامة نية وحسن قصد وكذا، فكانوا يحذر من هذه الأخطاء، لكن لا يهجر أصحابها بالكلية. يعني ما عملوا هؤلاء مثل ما عملوا مثلا الجهم بن صفوان وأمثاله من يعني رؤساء الفرق المبتدعة، ممن كانوا لا يعرفون بعلم ولا صلاح وكذا، ولكن يعني ناس فقط إيه كل سيرتهم أنهم يعني يحدثون في الدين، وليس لهم يعني من أبواب الخير ما يمكن أن يقاوم هذا الضلال، فكان العلماء يحذرون منهم ومن مجالستهم وكذا، بخلاف يعني من كانوا من أهل السنة والعلم والجهاد في سبيل الله ومعروفين بالخير والتضحية في سبيل الدين وأخطأوا في بعض المسائل، فهؤلاء كانوا يلتمسون لهم العذر وكذا. يعني حتى أن صحيح البخاري يوجد فيه رواية عن يعني نحو يمكن 80 إلى 100 شخص من أهل البدع، يعني من وقعوا في بعض البدع. عندنا مثلا عمران بن حطان، هذا كان خارجيا وهو من رجال البخاري، ممن يروي عنه البخاري، وكان ثقة في الحديث وكذا، ولكنه كان يرى رأي الخوارج، وله قصيدة في مدح قاتل علي، في مدح عبد الرحمن بن ملجم، يا ضربة من تقي قد أراد بها مش عارف كذا، يعني يمدح عبد الرحمن بن ملجم بأنه تقي وأنه قتل شهيدا وكذا، هو قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكان عمران بن حطان هذا من الخوارج، ولكن كان يعني عالما يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العلماء يأخذون عنه وكذا، ويعني يوجد يعني نماذج من هؤلاء، يوجد بعض من يعني فيه تشيع وبعض كذا، روى عنهم البخاري رحمه الله في صحيحه وأخذ عنهم العلم. فالقصد يعني هو الاعتدال والتوسط في هذا الباب، أن ننكر البدع، يعني كما سمي أهل السنة والجماعة، أنهم ينكرون البدع ويحذرون منها ولا يجاملون الأشخاص يعني على حساب الدين، يعني لا يجامل المخطئ على حساب الدين فنقول له أصبت أو نسكت عن تبيين خطأه، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني أنهم يفرقون المسلمين ويشتتونهم، وإنما يحرصون على جمع كلمة المسلمين وتأليف القلوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل المنافقين وعامل اليهود يعني معاملة حسنة وكذا، وعفى عن أعدائه من المشركين، فيعني من باب أولى هؤلاء ممن يقول لا إله إلا الله وقصدهم حسن وكذا، يعني أولى أن يتألف هؤلاء وأن نتألف قلوبهم بالإحسان إليهم ويعني معاملتهم معاملة حسنة وكذا، لكن في نفس الوقت نبين أخطاءهم ونحذر من أخطائهم. وليس الغرض هو التحذير من الخطأ، يعني ليس بالضرورة التشهير بالشخص المعين أو كذا، يعني هو الغرض أن الناس يحذرون الخطأ ويجتنبوه، فيكون العناية بالتحذير من الخطأ ليجتنبه الناس. أما الشخص المخطئ فإذا كان يعني من المعروفين بالخير والصلاح والسيرة الحسنة فنلتمس له العذر ونقول يعني إنه أراد الخير ولكنه أخطأ في هذا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.